بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم يحمل منهن إلا امرأة فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل. وأيم الله، وأيم الذي نفس محمد بيده، وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. يقول المصنف، وهو حجة في أن إلحاق الاستثناء ما لم يطل الفصل ينفع، وإن لم ينوه وقت الكلام. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال في زيد بن حارثة: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة. متفق عليهما. وفي حديث متفق عليه: لما وضع عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه على سريره، جاء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فترحم عليه وقال: وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وقد سبق في حديث المخزومية: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. وقوله عمر لغيلان بن سلمة: وأيم الله لتراجعن نساك، وفي حديث الإفك، فقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي، فقام أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه. قال: وهو متفق عليه. قال: وعن عبد الرحمن بن صفوان، وكان صديقا للعباس، ابن عبد المطلب رضي الله عنه، أنه لما كان يوم الفتح أنه لما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. فأبى بايعه على الهجرة، فأبى وقال: إنها لا هجرة. فانطلق إلى العباس: إنها لا هجرة. قال: فانطلق إلى العباس، فقام العباس معه، فقال: يا رسول الله، قد عرفت ما بيني وبين فلان، وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة. فقال العباس رضي الله عنه: اقسمت عليك لتبايعنا. قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يده فقال: هاتي ابرره عمي ولا هجرة. قال: رواه احمد وابن ماجه. قال: وعن ابي الزاهرية عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة اهدت اليها تمرا في طبق فاكلت بعضه وبقي بعضه، فقالت: اقسمت عليك الا اكلت بقيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابريها، فان الاثم على المحنث. قال: رواه احمد. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. قال: رواه أبو داود. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن آداب الأيمان، والغرض منه بيان أن الإقسام إذا كان بالله أو بصفة من صفاته أو بخصيصة من خصائصه فإنها يمين تنعقد، وهي صحيحة، ويجوز لمن يكثر من اليمين أن يحلف بها، لأن الحلف المراد منه التعظيم. وحيث إن من يحلف بأسماء الله أو بصفاته أو بخصائصه إنما أراد تعظيمه جل وعلا، لذلك جاز له أن يقسم بذلك. ويحمل النهي عن القسم بغير الله إن كان بما لا يشرع القسم به، كأن يحلف بغير الله من المخلوقات. وقد عرفنا في درس ماض أن الحلف بالله وبأسمائه وبصفاته إنما الغرض منه تعظيم الله جل وعلا، إنما الغرض به منه أن يقسم وأن يعظم الإنسان الرب جل وعلا بما يليق به ويناسبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا يقسم بقوله: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على طاعتك. ويقسم بقوله: والذي نفس محمد بيده. ومما يقسم به كما جاء في هذا الحديث في هذا الباب قوله وأيم الله، أو قوله لعمر الله، أو قوله أقسم بالله، فإن هذه من الأيمان التي شرعت للمسلمين أن يقسموا بها، وربما كان فيها فضل. لا يكون في غيرها، لذلك شرع لنا أن نقسم بهذه الأيمان اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأورد المصنف عددا من الأحاديث، ومحل الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيها بأيم الله. من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال سليمان بن داود، يعني الرسول بن الرسول، النبي بن النبي الذي أعطاه الله النبوة والملك، ولهذا كان هذا النبي، كان الله سبحانه وتعالى قد جمع له بين النبوة والملك. يقول إن سليمان بن داود عليهما السلام عزم على أن ينجب 90 ولدا في ليلة واحدة. هؤلاء 90 يسبون ويكبرون ويكونوا فرسانا يقاتلون في سبيل الله، ولم يفعل سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ذلك إلا رغبة في الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال لمن حوله من الناس: لأطوفن الليلة. وهذا كناية عن معاشرة النساء، أي أنه سيعاشر من النساء 90 امرأة، كل امرأة تحمل. وإنما قال ذلك ليبين أن الله سبحانه وتعالى منحه من القوة بحيث يمكنه أن يعاشر هذا العدد من النساء. ولذلك قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها، أو كل امرأة تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، يعني الملك الذي يلازمه: قل إن شاء الله. فقال فلم يقل إن شاء الله، نسي أو ترك ذلك لانشغاله بما يراه أهم من هذا. قال: فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فعل ما أراد. لكن ما يتعلق بمشيئة الله جل وعلا، وما يتعلق ب إذن الله سبحانه وتعالى، لم يتحقق. قال: فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، أي جاءت بجزء من هوأة رجل، أي فلم يستجب الله تعالى لسليمان عليه السلام هذه الدعوة لأنه لم يقل فيها إن شاء الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، أي أقسم بأيم الله أنه لو قالها لأبر الله سبحانه وتعالى له يمينه، لكنه لما لم يقل إن شاء الله، وكان ذلك إما على سبيل النسيان، وإما على سبيل أن اليمين أو الأيمان التي أقسمها كانت كافية في تمتعه بما أقسم به. نعم، في قوله لأطوفن، لأن اللام هنا موطئة للقسم والتقدير، والله لأطوفن. يقول: معي ولدي وأنوي إن شاء الله العمرة، فهل هناك مانع من أن أحمل ابني على كتفي بحامل مخيط؟ الجواب: لا، لك أن تحمله وتطوف به وتسعى به. هل يجوز لي أن أعمل أكثر من عمرة، مثلا عن أبي وأمي؟ وهل يجوز عمل العمرة للأحياء؟ قال: جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل أن الإنسان يعتمر عن نفسه ويؤدي العمرة عن نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يطوف ببيت الله يريد أن يعتمر، عن غيره، فكان يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة هذا؟ فقال: قريب لي. فقال: هل اعتمرت عن نفسك او هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فعرفنا من هذا الحديث ان من اراد ان يعتمر عن غيره وذهب ان من اراد ان يعتمر عن نفسه ولم يعتمر عن اراد ان يعتمر عن غيره ولم يعتمر عن نفسه فانه لا تجزئه هذه العمرة، بل تكون عن نفسه اولا. ومفهوم هذا الحديث انه لو اعتمر عن نفسه ثم اعتمر عن غيره فإن ذلك يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تسأل تقول: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يقوى على الرحل ولا يقوى على السفر، أفأحج عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فحج عن أبيك واعتمري. فهذا الحديث دلنا على أنه يجوز للإنسان أن يعتمر عن الأحياء، أن يعتمر عن الأموات أو عن الأحياء إذا كانوا عجزا لا يقوون على الركوب ولا يقوون على السفر ولا يقوون على الإقامة فهؤلاء لو حج احد عنهم فان ذلك جائز. وفي هذه الازمان ياتي بعض الناس من بلدان بعيدة بعد ان يسر الله تعالى امور الحج والعمرة، ياتي الانسان يريد ان يعتمر لكنه فقد اباه قبل ان وفقد امه وقبل ان يعتمر ما اعتمر عمرة الاسلام، وهو اتيحت له العمرة واحب ان يبر ابويه بعمرة يعتمرها عن كل واحد منهما، فنقول ما دام تيسر له الوصول وقد لا يتيسر له العودة مرة ثانية فله ان يخرج الى التنعيم او يخرج الى الميقات ويعتمر مرة عن ابيه ومرة عن امه وان كان في سفر واحد. فان العمرة اذا كانت ذات سبب فانها تكون في سفرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج للحج وقد ساق الهدي، وجاءه جبريل واخبره بان يعتمر قارنا، واحرم كثير ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا، يعني احرموا بالعمرة اولا. فلما وصلوا مكة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا، لكن من ساق الهدي امره ان يلزم عمرة ان يلزم احرامه ولا يتحل من الاحرام، لانه مرتبط بالوحي مرتبط بالهدي. لكن حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يدخل مكة في منطقة تسمى بسرف قريبة من مكة نزلوا واناخوا الجمال يرتاحون، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فسألها ما يبكيك؟ قالت وسكتت، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم أنها إنما جاءتها الدورة ونزل عليها دم الحيض، ولذلك خفف من ما أصابها وقال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي لست أنت وحدك. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم أن تعمل ما يعمل الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، واستمر الدم ينزل عليها رضي الله عنها الى يوم الحج. فامرها ان تدخل الحج على العمرة، فاصبحت قارنة، هي لم تنسلخ من عمرتها وانما ادخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. ولما طهرت يوم العيد طافت وسعت طافت وسعد يعني طواف العمرة والحج وسعي العمرة والحج. وبعد أن عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الرحيل والعودة إلى المدينة قالت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صويحباتي يعني ضرائرها من النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إن صويحباتي جئنا ويعدنا المدينة وكل واحدة قد أدت حجا وعمرة، يعني منفصلتين، قد أدت عمرة وحجة أي منفصلتين، إلا أنا، يعني إنها أدت حجا فقط ولم تعتد بتلك العمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم ويخرج بها إلى التنعيم وتحرم وتأتي بالعمرة، تطوف وتسعى ثم تلحقه لأنه ينتظرها، وبمجرد ما تنتهي من عمرتها ينطلقون إلى المدينة. فرخص لها في أن تأتي بعمرة ثانية في تلك السفرة. وهذا هو دليل من أجاز لمن أدى عمرة في سفر واحد أن يأتي بعمرة أخرى، لكن هذا إذا كانت العمرة لميت، لقريب عاجز، لأن هذا النسك باعتبار أنه لا يمكن للأموات أن يؤدوا العمرة، فلا بأس أن يعتمر عنهم. وكذا المرأة إذا كانت عاجزة، أو الرجل إذا كان مريضا وعاجزا لا يقوى على الركوب ولا يقوى على أداء العمرة، فلا بأس أن يعتمر له قريبه، واعتمار القريب له يعتبر ذلك من باب البر به. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يغتنم الفرصة وهو في مكة ويأتي في كل يوم بعمرة يريد أن يتقرب إلى الله، يريد أن يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فهذه المسألة لأهل العلم فيها أقوال. ما هي هذه الأقوال؟ بعض أهل العلم أجاز ذلك وقال: ما دام الحديث يقول العمرة إلى العمرة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة أخرى في سفرة واحدة ليس بينهما إلا 4 أيام، فإن ذلك جائز. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس بجائز، قالوا لأنه ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لكن يقال إن إقراره الذي أقر به عائشة رضي الله عنها يقوم مقام القول والفعل. الأمر الثاني إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: يا أهل مكة، إنما عمرتكم بالبيت الطواف، يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف، يعني كل من دخل مكة وأدى العمرة ما دام باقي في مكة فهو مثل أهل مكة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر وقال: سواء العاكف فيه والباد. فما دام الإنسان دخل مكة وأصبح كأهل مكة فإن طوافه بالبيت له كأجر العمرة، فلا داعي للخروج وتضييع الأوقات والذهاب إلى خارج الحرم ثم العودة مرة ثانية، فإن طوافه بالبيت في أي لحظة من لحظات الحياة ما دام هو في داخل مكة فهي كالعمرة. وقد نقل عن بعض السلف طاووس بن كيسان من علماء التابعين أنه رحمه الله كان ينكر على من يخرج ليحرم من التنعيم ثم يعود، يقول: لا أدري هؤلاء هل يؤجرون أو يؤزرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. ولذلك نحن ننصح الإخوان الذين يريدون تكرار العمرة، إن كان تكرار العمرة عن أموات او عن عجزة لا يستطيعون المجيء فنعم العمل ان شاء الله، ويكون لك اجر ولمن اعتمرت عنه اجر، والله سبحانه وتعالى يثيبك على هذا العمل، لان هذا من باب البر بالاهل والاقرباء، خصوصا من لم تتح له فرصة العمرة، وخصوصا من جاء من بلد بعيدة قد لا يتاح له فرصة العودة مرة أخرى. لكن من أراد أن يتنفل بالعمرة كل يوم أو يوم بعد يوم يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو يذهب إلى جدة أو غير ذلك ثم يعود ويعتمر، ما دام هو في مكة لا ينبغي له أن يفعل ذلك، وليكثر من الطواف، فإن الطواف بالبيت يقوم مقام العمرة إن شاء الله. هذا مجمل ما جاء في هذا السؤال. أما السؤال الآخر فيقول: يوجد عندي محل بقالة وتم تحريم السجائر وجميع انواع الدخان بناء على دار الافتاء، ولكن هذا يؤثر على المبيعات، فهل ابيع السجائر ام لا؟ اذا سمعت قول الله تعالى يقول: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وما دام اهل العلم قالوا لك إن السجائر محرمة وأنها مالها خبيث، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه يوم أن سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن أمر الخمر فقال عليه الصلاة والسلام: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كثير منهم ترك التجارة في الخمر وقالوا: الله يعوضنا خير. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فما دمت اقتنعت بأن أهل العلم حكموا بحرمة بيع وشرب الدخان، فالأولى أن تتجنب بيعا وشربا وشراء، واسأل الله تعالى أن يعوضك عن ذلك خير. فإن الله تعالى وعد أن من ترك أمرا له فإنه يعوضه خير، من ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه. والمسألة ليست بكثرة المبيع وكثرة الأرباح، وإنما العبرة بكثرة البركة. ولعل الله سبحانه وتعالى يعطيك مالا قليل وأرباحا يسيرة لكن يبارك لك فيها، فيجنبك كثير من المزالق، ويجنبك كثير من المصائب، ويجنبك كثير من المآخذ، ويبقى المال هذا القليل يضع الله فيه البركة الشيء الكثير. يسأل يقول: كان معي أخنا في السعودية وكان جالسني مع بعض، وكنا جالسين مع بعض، وحلفت له إذا تزوج للمرة الثانية وسوف أتزوج، وأراد الله وسافر إلى البلاد وفعلا تزوج، وكان الحلف بالطلاق. سؤال ما هو مفهوم. يقول إنه يعني كان له صديق وتجال يعني تواعد أنه إذا تزوج صديقه للمرة الثانية هو كذلك يتزوج، وأنه حلف ليؤكد قوله بالطلاق. نقول له: أنت بالخيار، إن أردت أن تبر يمينك تزوج، والزواج بالثانية ليس محرما، وإن حلفت بالطلاق وقصدت الطلاق ولم تتزوج تطلق امرأتك، ما دام أنت الذي ما حد ضربك على عينك وقال لك طلق زوجتك. لكن هذا نوع من الاستخفاف والاستهتار وعدم الاعتبار بالأمور الشرعية. كلما قام وقعد، وكلما وقع في إشكال، وكلما أراد أن يأخذ من أهله شيء، أو أراد أن يستعطفهم أو يجبرهم على دفع شيء، حلف بالطلاق، وكأن الطلاق هذا لعب ورقة يلعب به. نقول له: إذا حلفت بالطلاق وأردت الطلاق يقع الطلاق، وبهذا يكون أخوك في الله قد أكرمه الله بأن تزوج امرأتين وأنت خسرت الزوجتين. أما إذا حلف كما يحدث كثير من الناس يحلفون، يحلف بالطلاق وهو لا يريد الطلاق، وإنما يريد أن يحمل الناس على فعل، والله لتعطيني، ويحلف بالطلاق لازم تعطيه، أو يجعل هذه الأيمان سلطة على المرأة: إذا سافرت فأنت طالق، إذا دخلت فأنت طالق، إذا خرجت فأنت طالق، وتضيق المرأة زرعا وتخالفه وتخرج. ما دام هذا الإنسان ما عنده أسلوب في التعامل إلا بالطلاق، وليعلم الذين يتعاملون بهذا الأسلوب أنهم أضعف الرجال، أنهم أضعف الرجال إرادة وقوة، لأنه لو كان قويا يقوى على أن يحمل امرأته على أن تطيعه ما حلف بالطلاق. والله تعالى يقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. دليل على أن هذا الفعل إثم وباطل، وأن من يستخدمه يقع في الإثم. لكن نقول إذا حلف وهو لا يريد الطلاق، وإنما يريد أن يحمل المرأة أو يهددها أو يريد أن يجبر أخاه على فعل شيء أو يمنعه من فعل شيء، فإنه إذا لم يفعل هذا الشيء وإنه متى حلف عليه كفارة يمين، والله أعلم. يقول: ما الحكم في مسجد القرية؟ عندنا تعودنا صلاة التراويح 20 ركعة، وجاء جماعة من الشباب وأصروا على الصلاة 8 ركعات، وحصل خلاف شديد مما جعل الإمام أغلق المسجد بعد العشاء منعا للخلاف. هكذا هذا الخلاف السيء يؤدي إلى أن يمنع الناس فضل الله ورحمته. صلاة التراويح سميت بصلاة التراويح في رمضان، وفي غير رمضان تسمى بقيام الليل، هي واحدة، الحكم فيها واحد. وصلاة التراويح المشروعة في رمضان هي صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد شيئا. فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة، يعني معناه لك أن تصليها ركعتين، 4، 6، 8، 10، 20، بقدر ما تستطيع. لكن الميزة في رمضان أن الله جعل فيها سبب في مغفرة الذنب، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الأمة لله وأتقاها لله. أول رمضان قام يصلي في هذا المسجد لأنه كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يصلي النور في بيته، وفي بعض الأحيان مثل أيام الصيف أجواء البيوت حارة، فكان يحجر له في المسجد، توضع له خصفة في المسجد، وكان المسجد فيه هواء يصلي فيه. فصادف في ليالي رمضان أن قام يصلي في المسجد، لاحظ الناس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد فصاروا يصلون وراءه. أول يوم صلى وراءه عدد يسير، تسامع الناس زاد العدد في اليوم الثاني، تسامع الناس زاد العدد في اليوم الثالث، حتى امتلأ المسجد. وفي اليوم الرابع استعد الناس وجاءوا مبكرين، ويريدون أن يصلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام الليل، وصلى في بيته، وانتظر الناس النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخرج لهم. فلما صلى الفجر قال لهم: أنا أني ما غفلت عنكم، وأنا أحسست بوجودكم، لكني ما خرجت لكم ولم أصلي بكم خشية أن يفرض الله عليكم قيام رمضان فلا تستطيعون. وبقي يصلي في بيتي إلى أن توفاه الله. والناس اعتادوا، لأنه قال لهم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعض الناس كان بيته هو المسجد، فكانوا يصلون في المسجد، الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي معه واحد أو اثنين، إذن الجماعات متعددة والركوع والسجود مختلف، هذا قائم وهذا قاعد وهذا يصلي وهذا. فلما كان في أيام عمر رضي الله تعالى عنه ورأى الناس على تلك الأحوال وزاد المسجد، فجاء في ذهنه: لماذا لا أجمعهم على إمام واحد يصلي بهم؟ فاختار للرجال إماما واختار للنساء إماما، اختار للرجال أبي بن كعب، واختار للنساء تميم الداري رضوان الله عليهم، يصلوا بالناس. فكانوا يصلون مرة 11 ركعة، ومرة يصلون 20، بحسب ما يتيسر. وأصبحت سنة، الكل سنة، من صلى 11 ركعة وافق السنة، ومن صلى 20 ركعة وافق السنة، لأنها سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعيب أحد على أحد. لكن جاءنا في الأيام الأخيرة هيان بن بيان، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فأراد أن يجبر الناس على 11 ركعة. لا يا أخي، ليس لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا أردت أن تصلي 11 ركعة ما يمنعك أحد، لكن هل تستطيع أن تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة؟ تصف لنا عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، تقول: كان يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، يعني من طول القيام، ثم يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أراد أن يصلي ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، صلاة الليل، صلاة القيام، صلاة التراويح. استأذن وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: إذا أردت أن تصلي، إذا رأيتني أو مررت بالبيت ورأيت سوادي وأردت أن تصلي فإني آذن لك بأن أتنحنح لك، يعني متى قلت لك لك أن تدخل وتصلي معي. دخل رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة، لأنه كان حريص، واستأذن عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فرخص له، تنحنح له. يقول دخلت فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الفاتحة بسورة البقرة، فقلت إذن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ 50 آية يركع، فتجاوز 50، قلت إذن يركع عند 100، فتجاوز 100، قلت يركع عند 200، تجاوز 200، لأن سورة البقرة 286 آية، قلت إذن يركع عند نهاية السورة. لما أكمل سورة البقرة بدأ بسورة النساء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حتى إني هممت بسوء. سألوا: إيش هو السوء الذي هممت به؟ قال: نويت أترك النبي وأمشي، ما أطيق. قرأ في ركعة واحدة، في وقفة واحدة، سورة البقرة وآل عمران والنساء. فهذا الذي يريد أن يحمل الناس على أن يصلوا 11 ركعة، هل يقوى على أن يقرأ هذه الآيات نصفها أو ربعها؟ إذن المسألة ليست مسألة عدد وشكل. ولهذا قال أهل العلم جمعا بين الآراء: إذا كنتم تصلون من الليل ولا تقوون على القيام الطويل أكثروا من الركعات، صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا أراد الواحد منكم أن يلتزم بالعدد الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم فليلتزم بهيئة الصلاة. أما ما نراه في بعض في كثير من البلدان يصلون التراويح ابتداء من سورة ألهاكم التكاثر حتى قل أعوذ رب الناس، الفاتحة وألهاكم، الفاتحة والعصر، الفاتحة وويل، وهكذا. ويقول: نحن صلينا التراويح. وفي بعض البلدان التراويح أطم من هذا، يقوم الإمام ويقرأ الفاتحة ثم يقول: ألف لام ميم، الله أكبر. وبعضهم يقرأ في الفاتحة، يقرأ في السورة في الركعة نصف آية، ما يكمل الآية. قال: لأنه ما يستطيع. إذا صارت التراويح أشبه ما تكون بالعبث واللعب. وفي هذا يجادل من يجادل ويريد أن يصلي بالناس 11 ركعة. يقول هذا أخ سأل سؤال البارحة، يقول إنه هو اقترض مبلغ من المال عن طريق الكريدت كارد، والكريدت كارد نظام النظام الموجود أن من يقترض من البنوك هذه الأموال يعطونه فترة سماح 30 يوم، وبعضهم يعطي إلى 90 يوما. فإن تأخر عن السداد الفترة هذه ألزم بفائدة، فيصبح المبلغ الذي أخذ إن كان 100 يصير 112. ولا شك إن هذا التعامل ربا. من اقترب كل قرض جر فائدة فهو ربا. هذا الأخ وقع اتفاقية لأنه قدم أوراقه وعبى الاستمارات للبنك الذي يريد أن يتعامل معه. إذن هو من حيث المبدأ وافق على التعامل بالربا. وبعد ذلك يأتي ويسأل ويقول أنا الآن بعد ما أخذت الاقتراض اقترضت، وأنا في نيتي إني أسدد في خلال 30 يوم، لكن جاءت ظروف وحالت بيني وبين السداد، والآن البنك يطالبني بالزيادة، أدفع له الزيادة ولا لا؟ نقول له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. المفروض قبل ما تعمل الحركة هذه تروح وتلغي الاتفاقية التي بينك وبين البنك وتتوب إلى الله ما دمت قد علمت أن التعامل بالربا محرم، وأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إنك بعد أن تتورق وبعد أن يحل عليك موعد السداد وينتهي وقت السماح تريد أن تأخذ منا فتوى بأن لا تدفع الربا، هذا أمر يعني يعرفه من يعرفه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.